العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الكلام على بلوغ المرام للعلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى، والبلوغ للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم، تحت باب الوضوء. وصلنا الحديث 47 عن طلحة ابن مصرف.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. قال الشيخ فاصل رحمه الله تعالى: جد طلحة كعب بن عمران الهمداني.
والحديث ضعيف. قال العلامة البسام: قال في تلخيص الحبير أي الحافظ ابن حجر فيه ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه ابن القطان وابن معين واحد. وقال نووي في تهذيب أسماء: اتفق العلماء على ضعفه. نعم.
قال: جد طلحة كعب بن عمران الهمداني. قال ابن عبد البر: له صحبة. انتهى. والحديث دليل على مشروعية الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل واحد ماء جديد.
هذا إذا صح الحديث. هذا لو صح الحديث لكان دليلا على أن المضمضة تنفصل عن الاستنشاق، لكن جاء في الحديث الصحيح كحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاث غرفات، أي أنه يتمضمض ويستنشق من كل غرفة، يفعل ذلك ثلاثة. ولكن قال ابن حجر: روى ابن السكن في الصحاح عن شقيق بن سلمة قال: شهدت عليا وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرد المضمضة من الاستنشاق، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذا صريح في الفصل، فبطل إنكار ابن الصلاح فإسناد الحديث الصحيح، وممن صححه ابن الملقن. فهذا لو صح لكان دالا على هيئة من الهيئات. هذا لو صح. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يتمضمض ويستنشق طارة بغرفة وطارة بغرفتين وطارة بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرف إلا هذا أو في الغرفة. ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا تابع كلام ابن القيم، ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. ولفظ أبي داود: مضمض من الكف الذي يأخذ فيه الماء. ولفظ النسائي: مضمض من الكف الذي يأخذ به الماء. أما حديث طلحة بن مصرف فلم يروى إلا عن أبي عن جده، ولا يعرف جده صحبه، ناهيك عن ما سبق أن فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. قال نووي: اتفق العلماء على ضعف. قال الحافظ: اسناده ضعيف. وبهذا يكون ما ورد من الصفات هو أن يمضمض ويستنشق ثلاث مرات من ثلاث غرفات، وهذا يفهم من حديث علي وحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين. أما حديث طلحة فإنه يفصل بين المضمضة وبين الاستنشاق فيأخذ لكل واحد غرفة، ولكنه لم يبين عدد الغرفات. على كل حال، إذا صح الحديث فهو يحمل على أنه صفة من الصفات، فيكون ورد الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة وورد الفصل، لكن هذا موقوف على ماذا؟ لو صح الحديث اللي هو ما ذكره عن علي وعثمان. أما حديث الصلحة فهو ضعيف. وعلى كل حال، المقدم هو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه كان جمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثة من ثلاث غرفات، يعني الغرفة الواحدة يأخذ جزءا منها المضمضة والباقي للاستنشاق، ويستنسب باليسرى، يعني يأخذ باليمنى فيأخذ جزءا من الماء يتمضمض به ويدير الماء في فمه، والباقي يجعله في أنفه ثم يستنثر باليسرى. نعم.
قال الحافظ رحمه الله عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء.
والصحيح أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء لأن لهما حكم الخارج وبالتالي يأخذان حكم الوجه، هذا الصحيح، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ترك المضمضة والاستنشاق لا في وضوء ولا في غسل. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي. قال الشيخ فيصل رحمه الله: فيه دليل على مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. قال في سبل السلام: ومع ورود الروايتين الجمع وعدمه فالأقرب التخيير، وأن الكل سنة وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح.
نعم، كما قلنا هذا مبنى الجمع على الصح الأول، فأجمع بين الأحاديث شريطة أن تكون صحيحة وغير متعارضة، أما إذا كانت غير صحيحة قدمنا الصحيح على غير الصحيح، قدمنا الصحيح على غير الصحيح. نعم.
قال عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. قال الحافظ: وقد ذكروا أن حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه اعتبار أوصاف الماء، لأن اللون يدرك بالبصر والطعم يدرك بالفم والريح يدرك بالأنف.
ما معنى اعتبار أوصاف الماء؟ يعني أنه إذا أردنا تمضمض نظر فعرف الماء من جهة أوصافه من لونه وطعمه ورائحته، فهو يبصر بعينيه ويطعم بفمه ويشم بأنفه، وهذه الحكمة نقول هي من ملح العلم لا من متينه. ما معنى من متينه؟ أي نقطع ونجزم أن هذه الحكمة، لكن من ملح العلم، يعني شيء يحتمل. لماذا المضمضة والاستنشاق يقدمان على غسل وجه وهما من الوجه؟ لأن بالمضمضة والاستنشاق يحصل جس الماء من جهة أوصافه لونا وطعما ورائحة، فأنت من جهة النظر تنظر إلى الماء من جهة لونه، من جهة طعمه إن تمضمض، من جهة رائحته إن استنشقت، هكذا يقولون. فلهذا نقول هي من الملح لا من المتين، وكل شيء لا يجمع على القاعدة يجزم بها، فنقول هذا يعني من الملح. نعم. فالله أعلم. على كل حال النبي ما توضأ إلا هكذا ولم يجعل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق، بل تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، لكن اختلف العلماء هل المضمضة والاستنشاق من الوجه أو ليس من الوجه، فمن قال هما من الوجه أعطاهما حكم الوجه، ولهذا لو وضع الإنسان الماء في فيه ثم مجه وهو صائم لا يكون مفطرا، بينما لو خرج شيء من المعدة لو استقاء خرج طعام الفم أفطر، فلهما حكم الخارج وليس له حكم الداخل، وإذا كان لهما حكم الخارج أخذ حكم الوجه، وكما يجب استيعاب الوجه بالماء كذلك يدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق، ولا شك أن هذا الأقرب للدليل والأحوط في العبادة. نعم. الأصح
في الصفة هو يأخذ بيده ثم يتمضمض ثم يستنشق بالباقي الوجه الماء، أم يأخذ بفمه ثم
يأخذ من الفم ويحتفظ به ثم يجعل في الأنف ثم يستنثر ويمج. نعم. ولا إشكال، المهم أنه يجمع بينهما بغرفة واحدة. ما هو هكذا؟ لا يعني ما هو أقصد هكذا كيف؟ إن هو من الغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق. وما يعمل إيه؟ دي غرفة. يبقى ده كم باب؟ لا يبقى ستة، كيف يعني خلوهم ستة ولا يبقى ثلاث مرات دلوقتي؟ يبقى تمضمض مرتين واستنشق مرة؟ أمال إيه؟ يعني يأخذ للمضمضة ثلاث غرفات ويأخذ للاستنشاق ثلاث غرفات، هذه ست غرفات، هذا لو صح الحديث ذكرت، لكن هذا مخوف على صحة الحديث، والذي يظهر صحة يعني تقديم حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين الجمع. نعم. لكن على كل حال لو صح حديث في الفصل نقول به ويكون هيئة من الهيئات، لكن الغالب هو ما جاء في حديث عبد الله ابن زيد. في حديث عثمان في الصحيحين تمضمض صدقة ثلاثة، وهذا في الماحة يعني ما قال ستا، نعم، لكن مجمل حديث عبد الله بن زيد فصل ثلاثا بثلاث عرفات. نعم نعم ماله 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 ليه يعني يتغير الريح الرائحة؟ قد تكون رائحة كريهة لكن ليست رائحة نجاسة، تغير بنجاسة، تغير يكون بالنجاسة، هذا الذي يبطل. إنما لو تغير بطول مكث، لو تغير بمجاورة شيء غير طيب، لو تغير ب وهكذا، يعني ممكن يتغير لون طعم الماء بأي شيء آخر، محجوز في المواسير، في مكان فيه مثلا أشياء أخرى. نعم.
قال وعن أنس
رضي الله عنه التغير يكون بالنجاسة، هذا المؤثر تغير غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. نعم.
قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء وعلى وجوب الموالاة حيث أمره أن يعيد الوضوء.
قال الحديث دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء الواجبة، فأعضاء الواجبة يجب استيعابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في قدم الرجل مثل الظفر لم يصب الماء قال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، دل هذا على استيعاب محل الفرض. فإذا كان يغسل يديه وجب محل استيعاب الفرض، يغسل رجليه، يغسل وجهه وهكذا. أما مسح الرأس فقد اختلفوا، هل يلزم استيعاب الرأس بالمسح أو يكفي بعض الرأس؟ وذلك لورود أحاديث قد يفهم منها الاقتصار على البعض. أما الكل فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه مسح رأسه، أخذ مسح رأسه، بدأ بمقدمة وصيحة انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. لكن جاء مثلا في أحاديث أخرى مثل حديث عمرو بن أمية الضمري وغيره أنه مسح على الناصية والعمامة، وجاء حديث مسح على العمامة. فمن رأى أن النبي مسح على مقدم رأسه والعمامة قال إذن مسح على بعض الرأس، فيجزئ بعض الرأس، يجزئ بعض الرأس، ولعلهم تأولوا أيضا وسحبوا رؤوسكم على أن الباء للتبعيد، ولكن هذا ضعيف لأن الباء لا تأتي في اللغة بالتبعيد إنما هي بالملاصقة. وكذلك مسحه صلى الله عليه وسلم على مقدم رأسه مع العمامة فيه المسح على الرأس، لكن لم يكن النبي يتكلف خلاف حال، إن كان يلبس العمامة مسح عليه، فإن بدأ منها شيء مسح على الرأس المقدمة والعمامة وإلا مسح على رأسه، فلا يكون في هذا دليلا. متى يكون الدليل؟ لو اقتصر على مسح بعد الرأس مع عدم لبس العمامة، هكذا نقول اقتصر. والإضافة تدل على التعميم، برؤوسكم تدل على التعميم في عم كل الرأس، ولأن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان حاس الرأس مسح على الشعر كله. نعم. فيقول فيه دل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء وعلى وجوب الموالاة. طيب في الوجه لابد من حد الوجه يستوعب. طيب إذا كان اللحية كثة لا شك أن الماء قد لا يصل إلى أصل البشرة، نقول معفو عن هذا، إذا كان إنسان يخلي اللحية فمعفو عن هذا. أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث ترى البشرة يجب إيصال الماء إلى البشرة، أما إذا كانت كثة فإنه يكتفى بذلك. كذلك في غسل اليدين، من الأخطاء في غسل اليدين أن يقتصر الإنسان على غسل الذراع من المرفق إلى الكوع ولا يأتي بالكفين، يقول غسلتهما أولا، وهذا غلط، لأن غسلهما أولا هذا محل سنية. أما الفرضية وأيديكم إلى المرافق، أيديكم تشمل اليد كلها من أول الأظافر إلى المرفق لابد، وبالتالي لا يجوز الاقتصار على غسل الذراعين، لابد من إدخال الكفين لأنهما يدخلان فين؟ في الحد الذي يجب غسله، وعليه لابد من استيعاب الذراع مع الكف. كذلك في التخليل لأصابع اليدين والرجلين لابد من إيصال الماء إلى محل الفرض، فلو كان الماء لا يصل إلا بالتخليل بين أصابع لازم ذلك، لا سيما أصابع الرجلين. أما إذا كان يصل من غير تخليل فالتخليل سنة ولا يجب، المهم أن الماء يجب أن يصل إلى محل الفرض، ومن محل الفرض ما بين الإيه؟ ما بين الأصابع، ما بين الأصابع سواء أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. يبقى عندنا بالنسبة للوجه لابد من استيعاب الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، مع بيان حكم اللحية كما قلنا. في اليدين لابد من استيعاب الكف مع اليدين. طيب في مسح الرأس قلنا لابد أن يمسح رأسه كله. في الرجلين لابد أن يمسح الرجلين إلى الكعبين، ويدخل في اليدين المرفقان ويدخل في الرجلين الكعبان، وهما العظمتان الناتئتان عند ملتقى الساق مع الكف كف الرجل. وبهذا يكون قد استوعب محل الفرض، إلا إذا كان يلبس خفين، فإن كان يلبس خفين جاء الدليل بمشروعية المسح على الخفين وأن ذلك يجزئ. لكن قال العلماء لكن لابد أن يكون الخفان مستوعبين لمحل الفرض، يعني ما يأتي واحد مثلا ويكون الخف أدنى من الكعبين بكثير وكذا، فإن هذا لم يعد محل الرخصة، طالما أنه يظهر محل الفرض ما محل الرخصة إذن، حينئذ ما ينبغي. ولكن يخلع الجوربين أو الخفين ويغسل الرجلين، أما إذا استوعب محل الفرض جاز المسح على ذلك أو شرع المسح على ذلك كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة وغيره. بالنسبة للموانع والحوائل مثل المناكير التي تضعها النساء، هذا أيضا إذا كان يكون طبقة تحول بين الماء والوصول إلى الظفر هذا لا يصح وضوء، أما لو كان لونا فقط كالحناء هذا ليس بحائل. الحناء كذلك ما يوضع على الشعر من الحناء والأصباغ التي لا تحول بين الماء وصول الماء إلى الشعر وإلى البشرة هذا لا إشكال فيه، أما إذا كان يكون طبقة سميكة تحول بين الماء وبين وصول محل الفرض فإن هذا ماذا؟ فإن هذا لا يصح معه وضوء، لأن صاحب اللمعة هنا ترك قدرا لم يصبه الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الظفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. طب لو كان قد صلى كما أبصر النبي صاحب اللمعة أمر أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن هذا من باب ترك المأمور، ترك الواجب، وترك المأمور لا يسقط بالنسيان أو بالجهل بخلاف المحظور. يعني لو أن الإنسان صلى في ثوب فيه نجاسة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة هل يلزم أن يعيد الصلاة في ثوب طاهر؟ الجواب لا. ولهذا فمن نسي النجاسة على ثوبه وصلى حتى فرغ من صلاته فإنه لا تبطل صلاته بخلاف المأمور، فالمأمور لابد من تحصيله، المأمور لابد من تحصيله، فإذا ترك هذا المحل أو كان مثلا قد وضع لاصقا نتيجة حقن أو شيء ونسيه وغسل قدم أو رجل أو المحل اللي هو في محل الفرض ونسي هذا اللاصق ثم تذكره بعد ذلك يعيد طهارته طب لماذا يعيد طهارته ولا يغسل المحل فقط؟ لأن الفاصل طال والموالاة تلزم، لهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ماذا؟ أن يعيد الوضوء والصلاة لأن فاصل طال. ولهذا قال الشيخ هنا وعلى وجوب الموالاة وعلى وجوب الموالاة حيث أمر أن يعيد الوضوء لأن لو ما كانت الموالاة تلزم لأمر أن يغسل قدميه فقط. كيف بقى إذا كان قد صلى؟ فلهذا كل الموالاة واجبة. والترتيب كذلك بين هذه الأعضاء الأربعة المذكورة في سورة المائدة. نعم. كان ايه؟ يعيد لو قطع النية خلاص يعيد تمام. او اما لو ما زال ثم رآه فإنه ينزعه ويعيد العضو وما يليه وما إلى ويغسل الرجل شاف اللاصق يعمل ايه؟ ينزعه بعدين يغسل اليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين. مش انه يغسل اليدين فقط بعد الرجلين هنا يكون قد خالف الترتيب. لا في المسح يمسح اعلىهم يعني محل الفرض الاسفل والاعلى يمسح على الاعلى. لا انت تقصد هو يقصد اسعاف في المسح. انت العلى تقصد مساله ان هو يمسح على النعلين والجوربين معا. طب تقصد الخفين او الجزمه او الحذاء ولا الشبشب؟ يبقى مش يبقى دي اسمها الخفين اسمها الخفين. النعلان اللي احنا بنسميه شبشب النعلين دول هم شبشب انما الحذاء وكذا ده اللي هو بياخد حكم مسح الخفين لان النعلين فقط ما يجوز ان نمسح عليهما. لكن لو مع الجوربين فهل لو مسح على النعلين مع الجوربين يجزئه؟ هذا لو ما كان ينزع يعني احنا عندنا زي الصندل مثلا بيربطه ولا ينزعه مثلا هذا ممكن. لكن لو كان يخلع ويفعل وكذا لا يمسح على شراب يخلع يخرج رجله ويمسح على شراب ثم يلبس نعليه. نعم. هو الاصل ان يمسح عليهما معا لكن لو مسح على اليمنى ثم اليسرى اجزاء على الصحيح لكن السنة أن يمسح عليهما معا. هذه السنة. اللي هو لا يستوعب الكعبين يستوعب الكعبين يبقى القدمان مع الكعبين مش أسفل الكعب يبقى ما أدخل الكعب. كذلك المرفق ما يكون قبل المرفق وإنما يستوعب المرفقين سواء المرفقين وسواء بالكعبين. نعم. هذا سنة في حكم المسح سنة في حكم المسح. نعم. المسح غير الغسل هو يغسلهم الاثنين مع بعض هو بيغسل هذه ثم تلك لكن ما يجي يمسح يمكن أن يمسح عليهم وده الوارد دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين مس عليهم. ولهذا هم قالوا هل إذا كان سيلبس الخفين يغسل يمنى ثم اليسرى ثم يلبس ولا لو غسل اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف جاز المسح؟ بعضهم يتشدد ويقول لابد أن يفرغ منهما أولا دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يبقى بعد ما فرغ منهما لبس. والبعض يقول لا هذا يصح إطلاقه أيضا لو أنه غسل الرجل ثم لبس وغسل الرجل ثم لبس يصح فإنه أدخلهما الطهارة على طهارة المشروع وده الأقرب وده الأقرب. نعم. المهم يكون أغلبي وخلاص يعني يكون أغلبي يعني الأمر ما في تحديد نقول أنه بطل يبطل المهم أن يمسح على الظاهر. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال
لكن ما يمسح على الظفر مثلا يقول لك انا مسح لكن مسح على هذا بس ما استوعب خلاص الامر واسع يعني في ذلك.
وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله
نعم انتوا سبقتوا يعني مسح الخفين جبتوا المساء لان ده هكذا الخفان الدليل على الاستيعاب ان الخفين كان يستوعبان ولانه اذا بقي شيء حين الفرض لم يكن الرخصه بفائده هو الرخصه لمسح الخفين حتى ما يحصل لك مثلا مشقه او تستفيد من الرخصه فاذا كان يظهر نصف قدميك اذا ما الفائده فالخفان كان كذلك يستوعبان محل الفرض والخفان ما يلبسهما الانسان في رجليه بحيث يستوعب ذلك نعم
قال وعنه رضي الله عنه
حتى لو لفائف ولفت على كل القدمين تاخذ نفس الحكم لفائف اللي مربوطه وكذا تاخذ نفس الحكم لكن لو على بعض القدم يبقى هنا مسح على ايه على جلد على القدم مش مسح على خف ولا مسح على فلا بد من استيعاب محل الفرض نعم
قال وعنه رضي الله عنه
والا يبقى مسح على البعض مسح على بعض رجليه مش مسح على كل رجليه خلاص يبقى متى يقال مسح على رجليه اذا استوعب محل الفرض لكن لو كان الخف غطى بعض القدم ومسح يبقى مسح على بعض القدم نعم
قال وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه قال الشيخ فيصل الحديث دليل على مشروعية التخفيف وعدم الإسراف في ماء الوضوء والغسل قال البخاري وكره أهل العلم فيه أن يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
قال وعن عمر
يقول وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد متفق عليه يعني مثلا مثل ما نقول الآن يعني بالصاع تقريبا يساوي القارورة الكبرى هذه اللي هي لتر ونصف والمد اعتبر القارورة الصغرى أو القارورة قد تزيد شوي يعني يتوضأ الإنسان بالزجاجة الصغرى هذه تمام والصاع يكون بالزجاجة الكبرى نعم
وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ده إشارة إلى إيه إلى قلة الماء المستعمل في ذلك وألا يسرف الإنسان نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قال الشيخ فيصل رحمه الله لما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب والوضوء طهارة الظاهر من الأحداث ناسب الجمع بينهما في الدعاء وقد قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
الشيخ البسام بالأوزان بقى بالنسبة لل أو السعة بالنسبة للمد والصاع يقول كان يتوضأ بالمد وهو مكيال معروف فالصاع أربعة أمداد فيكون المد ربع الصاع وقد روب المعيار الحاضر 625 غراما وباللتر 750 مليمتر يعني يبقى 3/4 لتر وكان يتصل بالصاع الخمسة أمداد يعني من الصاع إلى الصاع الربع مع وفرة شعره صلى الله عليه وسلم والصاع النووي 3 لترات يعني بالأقطار يبقى 3 لتر يبقى معناه أن الصاع يبقى إيه زجاجتين وبربع الصاع هيبقى معناه 750 يعني من الزجاجة اللي هي لتر ونصف يبقى نصفها 750 ويبقى زي الزجاجة الكبرى دي كم دي لتر ونصف الصغيرة 650 أحيانا أو شيء من هذا ويبقى الصاع 3/4 لكن الله أعلم هذا يعني قد يكون فيه زيادة شوي لأن إذا قلنا الأربعة أمداد والمد وكحيفة الرجل اليد الرجل المعتدل الحقيقة لو أننا قلنا هذا هنشوف أن 750 زيادة يعني 750 زيادة لكن تقريبا لما نقول مثلا يعني قريب من النصف لتر هذا ممكن يعني زي الزجاجة الصغيرة ديت. نعم لو صبتها في يدي الآن وأنا يعني معتدل أو فوق المعتدل يعني ما نب يعني إيه يمكن فوق شوي، فلو أنت وضعتها ممكن تأتي يدوبك يعني هذه يمكن زيادة كمان. دي 550 يمكن زيادة، لا هيبقى أزيد، يمكن هيبقى أزيد، فبسألت 750 و 3 لتر بالتالي أظنها زيادة شوي. نعم.
قال الحافظ رحمه الله باب المدح.
وفي ذلك أيضا مشروعية هذا الدعاء بعد الفرغ من الوضوء بعدما ذكر صفة الوضوء، ناسب أن يبين الذكر الواردة بعد الوضوء، فإذا فرغت من الوضوء ذكرت هذا الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية، دل هذا على أن أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، لا سبعة أبواب، يدخل من أيها شاء، إشارة إلى قبول هذا العمل، وإنه من الأعمال المشروعة جدا، والحديث صحيح. تخيل هذا من فضائل الوضوء، من فضائل الوضوء أنه تدخل من أبواب الجنة الثمانية. ولهذا يشرع الوضوء ولو لم يكن لصلاة، الوضوء عبادة مستقلة. بعض الناس يزهد في الوضوء فلا يتوضأ إلا إذا كان لصلاة، أما غير صلاة لو أحدث أو كذا لا يهتم بالوضوء. والوضوء عبادة ولا فضل عظيم، وضوء الوضوء عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، سواء صليت أو لم تصلي، سواء صليت أو لم تصلي، وإن كان يستحب كلما توضأت أن تصلي على الأقل ركعتين، صلى سنة الوضوء، لما جاء في حديث عثمان في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا، أن النبي قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين ليحدث فيما نفسه بشيء إلا غفر الله ما تقدم من ذنبه. وهنا هذا الدعاء بعد الوضوء، وحديث بلال لا يخفى عليكم، وكذلك إسباغ الوضوء على المكاره فذلكم الرباط فذلكم الرباط، وكذلك حديث تناثر الخطايا من الأعضاء مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فضائل عظيمة جدا في الوضوء. نهيك أنه من شعائر هذه الأمة وشعائر هذه الأمة في أرض المحشر: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فالوضوء عبادة عظيمة جدا يا إخوان، وضوء عبادة عظيمة جدا، إنسان ما يتهاون فيها ولا يتساهل، بل يكثر منها حتى ولو لم يصل. يعني احرص على أن تكون على وضوء زيد. وفي ذلك إشارة إلى استحباب الوضوء عند كل صلاة، وكان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم تكن محدثا توضأ لكل صلاة. صحيح أن النبي جمع في بعض المرات بين عدد من الصلوات بوضوء واحد، لكن هذا ليبين الجواز، وإلا فالمشروع والمسنون أن تتوضأ لكل صلاة، ولا ينبغي الإنسان يزهد في هذه الفضائل. ولقد كان السلف الصالح على جلالة أقدارهم وعلو كعبهم كانوا يسألون ويتبحثون في هذه المسائل، جرى بين معاوية وبين المغيرة بن شعبة مباحثة فيما يقوله المصلي بعد الفراغ من صلاته، وربما رحلوا في السؤال عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند مسلم أظن من حديث سعد بن هشام لما أتى عائشة وسألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألون عن هذا، عن الضحى. هذه الفضائل لا ينبغي أن تهضم في باب العقائد، اهتمامنا بالعقيدة والفصل بين السني والمبتدع، تحبير هذه المسائل لا ينبغي أن يزهدنا في الخير والفضائل. ولهذا المسلم السلفي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق، فلابد أن يتخلق الإنسان بخلق أهل السنة والجماعة، تزيى بزي أهل السنة والجماعة، وأن يكون على سمتهم وعلى دله وعلى طريقته. فأفعال الخير والمستحبات هذه ينبغي أن نحرص عليها ولا نزهد فيها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إن الله الذي مثقال ذرة، والإنسان يحتاج الحسن، الحسن ترفع الدرجة، حينما تموت على وضوء أو تموت على غير وضوء هذه ترفع درجتك، رتبتك ترفع. اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب، فإن منزلتك عند آخر آية، يعني الآية تحدد. أصحاب الأعراف من هم يا إخوان؟ أصحاب الأعراف تساوت، يعني يحتاج إلى حسنة. يا ليت حسنة كانت معه، سبحان الله، يا ليت حسنة كانت معه، فيدخل بها الجنة. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فالإنسان لا يزهد في هذه الأعمال، في التسبيحة، في الآية، سبحان الله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. سمع النبي أبا موسى الأشعري وكان معه في سفر، فقال النبي: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لما سمعه النبي ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتخيل فضل الوضوء، فضائل هذه، ثم فضل الشهادتين بعد الوضوء. فلو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية، مع الوضوء، مع ركعتين، مع صلاة في جماعة، مع دعاء عند دخول المسجد، مع دعاء عند خروج من المسجد، مع انتظار صلاة إلى صلاة. يعني المؤمن يا أخواني لا ينفك عن عبادة ولا عن طاعة، ولهذا ليس أحد كالمؤمن المستقيم. أغنى الناس المؤمن، غني بحسناته. بينما الناس تسأل واحد عن رصيده، بعض الناس تسأل عن رصيده يقول لك قبل السؤال ولا بعد السؤال، أو أنت كذلك أيضا. لو أنا سألتك الآن عن حسنات ربما تقول قبل السؤال أو بعد السؤال، لأنك لا تنفك عن عمل، إما ظاهر وإما باطن، إما باطن من الإخلاص والعزم على طاعة والإنابة والخشوع والخضوع وإلى آخره، وإما عمل ظاهر. فالله المستعان، الله المستعان. نعم. وجاء زيادة: إذا الله يحب التوابين. قال أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا دعاء حري أن يستجاب للعبد فيه. نعم. تقول: تمام. قال إيه؟ ولهذا الشيخ وضع قيد التعبد، يقول في الوضوء: التعبد لله. بإيه؟ بغسل أعضاء مخصوص على وجه مخصوص. طب الصلاة: التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة كذا وكذا. يبقى كلمة تعبد، فالإنسان يستشعر التعبد في هذه الأشياء. طيب العلماء أيضا قالوا في هذا الدعاء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قالوا هذا من حسن الجمع في هذا الدعاء، فاللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كأنه جمع بين طهارة الظاهر والباطن، فبالتوبة يطهر الباطن وبالوضوء يطهر الظاهر، فيكون الجمع بين اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من المتطهرين. والله قد جمع أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله يحب هذا، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. طبعا هذا عندنا، أما عند الأشاعرة الله لا يحب التوابين ولا يحب المتطهرين. معقول يا شيخ؟ آه والله، كل العمم هذه، العمائم هذه تعتقد أن الله لا يحب التوابين ولا يحب المتطهرين. يعني ماذا؟ يعني ما عندهم ثبت الفضل؟ لا، يثبت الفضل، لكن معنى يحب يعني يثيب، إنما الله ما يحب. لأنه لا يليق بي أن يحب، فيحب هذا فعل اختيار والله ينزع عن هذا. فالله لا يحب توبين ولا يحب مطهرين. طيب يحب بما يحبون، ما يحب؟ لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله رسوله يحب الله رسوله، لا الله ما يحب، بل بعضهم يقول ولا يحب كمان. طب الله لا يحب ولا يحب، لأن المحبة تكون من متماثلين، والله ليس كمثلي شيء وما السمع البصير. ولهذا هؤلاء أهل البدع محرومون من تلك الفضاء. لو أن أشعريا كان يوجد مثلا أحد على هذا المعتقد، والنبي يقول اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، أي شيء كان يحرك مثل ما حرك الصحابة كلهم رجاء أن يعطاه؟ فإذا كان الله لا يحب فأي شيء ترجو؟ وإذا كان الله لا يغضب فأي شيء تخاف؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. طبعا ليس رحيما أيضا، ليس رحيما، رحمة وحب وكذا ورضا كل ده بالإثابة، إرادة الثواب، لكن لا يرضى ولا يحب الله عز وجل ولا يكره ولا يغضب ولا أخي. فإما أن يفوت يقول ما أدري ما المراد، وإما أن يحرف فيقول يريد الثواب. إن الله كره لكم ثلاثة ورضي لكم، ما الفرق بين كره ورضي؟ إذا كان الله لا يكره ولا يرضى، وإذا كنت أنا لا أعلم ما معنى يكره ويرضى أفوض المعنى، فالمفوض كيف يفسر لك يكره ويرضى؟ كيف يفسر؟ هو ما يدري المراد. وهذا أحد وجهي المذهب الكلاب الموجود اليوم، يسمون مذهب أشعري، والأشعري بريء من هؤلاء. أو يحرف إرادة الثواب إرادة العقاب، أما أن الله يحب وأن الله يكره وأن الله يرضى وأن الله كذا محرومون. طب ينزل حتى يقول هل من ينادي مستفيد فلا بأرض ماتا؟ طب إليه يصعد الكلم؟ طيب لا. طب نراه في الآخرة في الجنة بالأبصار؟ لا. إذن أي فضاء؟ لا ينزل ربنا فنتعرض لهذا، ولا يستوي ربنا فنعظمه، ولا نرى ربنا، ولا يحب ربنا عبده ولا يرضى عنه، ولا يغضب ولا يكره فأخاف، لا يحب ويرضى فأرجو، ولا يغضب ويكره فأخاف. قبح الله البدع الذين أخرجوا الناس عن دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى دين رجال وآراء رجال وعقول رجال. والله يا أخواني العوام بفطره يعرفون هذا، بتقول له خذ هذا عشان ربنا يحبك يرجو. من فيكم يا أخواني خطب على المنبر فذكر الحديث ينزل ربنا فاعترضه الناس بعد الخطبة؟ يا من الناس اعترضونا لما نتكلم في الحاكم وما أدري والسمع وطاعة الخروج يعترض كل شيء. لما تقول يا ناس اتقوا الله الأسعار هذه منكم أنتم وأول آخر وارتفاع الناس تمسك فيك، لكن تقول الله يقول ما حد قال كيف الله يقول، الله يحب التوابين ما حد قال كيف الله يحب، إزاي تقول الله يحب؟ القرآن كلام الله ما حد يعترض عليك القرآن كلام الله، من اللي يعترض عليك؟ الأشعري هذا اللي جالس، والذي يجعل هذا المذهب مذهب ابن تيمية. ولهذا احنا قلنا احفظوها، إذا رأيت الرجل يقول احضروا الوهابية فاعلم أنه قبوري، وإذا رأيت الرجل يقول احضروا المجسمة فاعلم أنه أشعري، وإذا رأيت الرجل يقول احضروا المداخلة فاعلم أنه حزبي. حزبي اللي نشر المداخل الحزبيون هؤلاء أصحاب اللحى الأدعياء السلفية، هو اللي عارف الخباية، هو اللي عارف ربيع بن هادي وعارف محمد من الجامي، ولا عموم الناس ما عارف يعني مدخل أصلا، لا يسمع عن الشيخ ربيع. اللي طلع لهم بقى حسان وعدوي وفلان وعلان، هم اللي طلعوا عارفين الخباية بتاعت المداخل دي. ومين اللي يقول وهابي؟ أبي ما يعرف ابن عبد الوهاب ولا الناس تعرف ابن عبد الوهاب. مين اللي يعرفها؟ القبوري ليه طلعها لك يا وهابي؟ ليه؟ لان عداوته في قضيه بعد الوفاه في التوحيد. ومن اللي يقول لك يا مجسم للاشعاري اللي لا يريد ان تثبت ان الله فوق السماء بذاته وصفاته، ولا انه يجيء ولا انه ينزل. وهكذا، فالله المستعان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال الشيخ فيصل رحمه الله:
كل واحد يركب رأسه. سبحان الله، والشباب مسكين، الشباب مساكين. تذكرون يا أيام اسمه هذا فتنة، اسمها محنة كورونا، هذه كورونا والعالم كله بيصلي في البيوت ويصلي في وما فيش جمعة والمساجد أغلقت. طلع بعض الناس يا عبد المنجي، صاحبك هذا عبد المنجي، قال نصلي الجمعة في بيوت عبد المنجي. ليه يا صاحبي؟ ليه؟ ده احنا عندنا الحديث بس في الصحيح، يوم الجمعة صلوا في رحالكم. قال لك اه، هو قال صلوا في رحالكم الظهر؟ عايزين نص يقول صلوا في حب الظهر، صلوا في رحالكم بس، واحنا نصلي في رحالنا بس، نصلي الجمعة لان الجمعة واجب. تبان يا صاحبي سبقك بهذا القول، جمعة في البيت. طب لو البيت فيه 20 شقة، لكل شقات الجمعة ولا يجب نجتمع في شقة ولا ايه؟ ولازم تكون 3 غرف ولا لا واربعة ولا يعني اي شقة؟ في 2 في 3 في 4 نجتمع فين طيب؟ يعني ماذا نصنع؟ يقول لك: وقال ابن عباس صلوا في رحالكم الجمعة الظهر، فإذا صلوا في رحالكم فليس إلا الجمعة. طب من الذي قال؟ في صلاة في البيت جمع ايه؟ ولا اشكال ابدا. لما نصلي في المدن في القرى، ولو ما في مساجد بس احنا في القرية ما في مشكلة، ولا في السفر يا عبد المنجي في الصحراء ما في جمعة في الصحراء. لطالما النبي سافر ما صلى جمعة قط. لكن لما ننزل يا عبد المنجي، لما ننزل البلد هنا وما فيها مسجد وجاءنا الجمعة، تصلي ولا ما نصليها؟ صليها، صلى في الشارع، صلى في كذا، وإذا جاء الجماعة نؤذن ونصلي حيثما كل. ففي فرق بين صلاة في مسجد وبين صلاة في مدينة. عم بكون في مدينة لا يلزم المسجد، ما يلزم. لو مدينة أنا في قرية استوطن وكذا وما فيها مسجد، ما عندنا قدرة، نحن 100 بيت ما عندنا قدرة نبني مسجد، خلاص نجتمع في مكان نصلي ما في مشكلة. لكن نصلي في البيوت؟ من الذي يقولها؟ ولا ابن حزم، هو ظاهري أكثر ابن حزم. ابن حزم في العدد وكذا يتكلم في هذا، لكن ابن حزم يقول نصلي في البيوت؟ ما في عالم من علماء المسلمين قد نصلي في البيوت الجمعة، نصلي في البيوت، ما في عالم من علماء المسلمين. حصل في عمر أمة الإسلام أكثر من 14 قرن ما فيه. طب من سبقك؟ هو ممن يقاعد، ما تقول من سبقك أبدا. أنا فلان ابن فلان، لو أنا قلت هذا فهم للدليل كذا خلاص يكفي، ما هو بلازم من سبقك هذه. حتى أنا كنت نقول هذا ابن حزم اللي ينكر القياس يقول وماذا لو أنكر القياس؟ ما في مشكلة، لأن هو لا يرى الإجماع بعض الصحابة، والقياس كذلك. حتى صنيع ابن حزم المضطرب في مسألة الإجماع، لو في مواضع يقول إجماع الصحابة، نفس ابن حزم ترك هذا. يعني ينظر فيه؟ طب واجماع الصحابة ما ينظر فيه؟ ليه؟ أيوة جميل. واجماع ما بعض الصحابة إذا أجمعوا ينظر فيه، فإذا ثبت لا، وفإذا ثبت. طب وكذا اجماع الصحابة، أنظر في اجماع الصحابة، لكن من جهة الثبوت ثبت ولا لا؟ طب واجماع الامه انظر في نجاه الثبوت. يبقى ما الفرق بين اجماع الصحابه واجماع التابعين؟ لاحظ اذا ما الفرق بين اجماع الصحابه والتابعين؟ كل ينظر فيه، بس ينظر نجاه الثابت. فلو قلت انا بس اتسع الناس بعد الصحابه فانظر، واقول حتى في عصر الصحابه انظر، في عصر الصحابه هل في مخالف ولا ما في مخالف؟ اذا انظر نجاه الثبوت، وفي بعض الصحابه انظر نجاه الثبوت. السؤال، فإذا ثبت الإجماع بشرطه فهو حج. ولهذا حتى ابن حزم اعتبر إجماع القرون الثلاث في كتابه أصلا مرتب الإجماع اعتبر ذلك ولم يقتصر على الإجماع الصحيح.
يعني إذا ثبت إجماع إحنا ننظر الإجماع ده قد يخالف دليل أو لا، فقد يكون هناك حديث يخالف.
ده مصيبة، يبقى أنت صعبت المسألة، لأن مع ذلك أنا بعرض الإجماع على قول العالم، إما أن العالم يقبله ويقول ثبت له دليل أو لم يثبت له دليل. واحنا عبده نعرض العالم على الاجماع ولا الاجماع على العالم؟ نعرض العالم على الاجماع، لان الاجماع لا يخطئ قط طالما ثبت. طالما ثبت الاجماع نعرض العالم، العالمين المئة الالف العشرة الاف المليون عالم طالما ثبت الاجماع، ولا يعتد بقولهم ولو كانوا مليون طالما ثبت الاجماع. في الطواف الطلاق، طيب بارك الله فيك، واحد واثنين وثلاثة وعشر، ابن تيمية يخالف إجماعا ثابتا عنده؟ يقول هذا الإجماع ثابت وأخالفه. ابن تيمية عنده صحابة قالوا بهذا القول، وعنده تابعون قالوا بهذا القول، وعنده تابع تابعين قالوا بهذا القول. إذا ابن تيمية لم يثبت عنده إجماع حتى نخالفه، فنقول كيف يخالف إجماع؟ لم يثبت عنده الإجماع. أن هذا إجماع؟ أن هذا إجماع؟ لا، بالعكس، ده ثبت عنده الإجماع أن الثلاث واحد. ويقول هذا الأصل. هذا ابن تيمية. لكن كلامه ابن تيمية خطأ. فعلا الإجماع ثابت والمنقول في الكتب المسلمين هذا. لكن ما نقله عن بعض الصحابة لم يثبت. إنما هذا من فهم رحمه الله تعالى، لكن يعنينا القاعدة مش التطبيق، بمعنى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا لم يثبت عنده إجماع ثم يخالفه أبدا. ابن تيمية يشدد إذا ثبت إجماع فلا يجوز مخالفته بحال من الأحوال، والأمة متفق على هذا، إجماع ما يمكن مخالفته. ليه؟ لأن لو أمكن مخالفته معناه أن تشهد أن الأمة يمكن أن تجتمع على خطأ، وإذا لم وإذا كانت الأمة تجتمع على خطأ يبقى ليست الأمة الوسط التي تكون شهداء على الناس، كذلك جعلناكم أمة وسط تكون شهداء على الناس. ولهذا العلماء الأصوليون يعرفون الإجماع بين ماذا؟ اتفاق العلماء المشترين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم مسألة. إذا اتفقوا واجمعوا على هذا لا يجوز مخالفته. لا يجوز مخالفته. لا يجوز المخالفة. لكن ممكن عند عالم من العلماء يخطئ تطبيقا لا تأصيلا. بمعنى ان ما ثبت عندي اجماع وان الاجماع والثبت عندي الخلاف، فنقول اخطا في الاسقاط. لكن حينما تؤصل لنا ان الاجماع لا يقبل الا اذا عرض على العالم، او العالم راى ان الاجماع هذا لا دليل عليه، يبقى هنا المساله تكون مساله خلافيه. هذا امر في غايه الخطوره، لاننا بذلك لا يكون اجماع الامه حجه بل يحتاج الى حجه. لاحظ، هل الإجماع حجة ولا يحتاج إلى حجة؟ الإجماع حجة. الذي يحتاج إلى حجة أنت تحتاج إلى حجة. قال كلامك صحيح ولا لا؟ ولهذا لا يلزم إذا ثبت الإجماع أن أعرف دليله، ما يلزم. فإذا ثبت الإجماع وجب العمل به ولو لم أعرف دليله، لكن أتعلم دليله أطلب التماسه من باب العلم ما في إشكال، لكن من باب عمل يجب عليك. هذا هو شرط. وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. طب كيف إذا خالفت من سبقك؟ يبقى الأمة مجمعة على أن الجمعة دي لا تصلى في سفر، يعني في البرية، أن الجمعة هذه يلزم لها ماذا؟ يلزم لها الاجتماع، وما يلزم المسجد إذا لم يوجد مسجد ما يلزم، لكن يلزم ماذا؟ أن يكون في قرى وتكون في بلدة وأن تكون في كذا، فيلزم الاجتماع. فلو لم يكن افترضنا مسجد في البلد وهدمناه لنبني يوم جديد. طيب نعطل جمعة إلى نبني؟ لا، يصلي مكان. إنما الصلاة في البيوت ما قال أحد إلا العدوي هذا الذي فتح هذا المفتاح وقال نصلي فيه، وكان يصلي، كان يحط المنبر في البيت ويصلي الجمعة والاعتكاف كذا كرة في المنزل. وهذا فهذا مسائل غرائب يا عبد المنجي، من الذي هذا الذي يقول هذا؟ هذه غرائب، تأصيلات 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 توافق كلامي ما توافق كلام العلماء، لا قياس ولا كذا، ننهيك عن الشذوذات التي يقول فيها الإنسان القول ولم يسبق ولم يسبق إليه. فالله المستعان.
خالف الإجماع، ممكن تخالف الإجماع فمن سبقت إذا كان معه الدليل، يعني يرى أن هذا الدليل يخالف الإجماع، يقول سبقني راوي الحديث.
سبقني راوي الحديث، راوي غير داري. ولهذا يقولون الرواية تقدم على الرأي، روى الحديث غير داري الحديث، فقد يروي ويدري، وقد يروي ولا يدري، وقد يدري ولا يروي. فرواية الراوي الحديث لا تعني أن هذا رأيه، لأنه قد يروي وينزل على غير منزل، قد يكون عند رواية وينزل على غير منزل، هذا فهمه غير ما هو جاءت به الرواية. ولهذا قاعدوا أن رأيه معروض على روايته، وليس أن روايته معروض على رأيه. وما ليه معنى أن الراوي أدرى بما روى؟ الراوي أدرى من جهة الرواية أدرى. طيب لو في واقعة عين، زي مثلا تزوج النبي ميمونة ومحرم، هذا عند البخاري محرم، طب والنبي نهى عن هذا. طيب نسأل ميمونة تقول لا وهو حلال، نسأل أبا رافع الواسطة لا، فنقدم هنا حديث ميمونة أبو رافع على ابن عباس قد يهم. طيب وإلا كل ابن عباس أضغى بالذات، يبقى هو هنا محرم، إذن يجوز هذا. فالراوي معروض على روايته. أبو هريرة في الباب اللي معنا يروي إن أمتي يدعوني وقت غر المحجرين. طب أبو هريرة ماذا يصنع؟ يدرج فبالصعب ممكن تلغ رطف فليفعل ويرفع إلى هذا، ولم يفعل ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قد يروي ويدري، وقد يروي ولا يدري فيخالف، وقد لا يروي ويدري عما روى. فرب نظر ربما سمع قد فهو عارف ده، فرب حامل ثق إلى من هو أفقه، ورب حامل ثق ليس بالفقير، ورب حامل ثق إلى من هو أفقه منه. ولهذا كم من الأحاديث يأتي ماذا أنظر ماذا تقول، أنظر ماذا تقول، أنظر ماذا تقول، وهكذا. نعم ده أنا ما أدري هل في إبطال صلاة الفجر بالسجدة في عبد المنجي؟ تمام. وعليه فالعلماء أجمعوا على ثلاثة ولا قالوا بالخمسة عشر مع خلاف من العشر إلى 15. هل يلزم نقل هذا السجود في هذا، ولا يلزم نقل سجود يؤخذ من الحكم السجود عند التلاوة؟ فأنا يسجد عند التلاوة، فلا يلزم أن يأتيني نص في كل سجدة سجد فيها، بل يلزم أن يأتيني نص في أن النبي سجد للتلاوة. طيب ده واحد. اثنين، من الذي قال ببطلان الصلاة صلاة الجمعة إذا سجد سجود الجمعة سجود التلاوة؟ من الذي قال؟ يبقى لابد أعرض نفسي على هذا، أعرض نفسي على كلام العلماء.
قبل ما نتصدر الأمة وقول هذا كذا لابد أعرض نفسي أولا، من الذي قال بهذا؟ ثم أقول هذا قول مالك وهذا قول الشافعي وهذا قول أحمد وهذا قول، يبقى أنا مسبوق حتى لو قول مرجوح، بس يبقى أنا مسبوق. فمسائل كثيرة كثيرة.
ضبط الصلاة اللي بيسجد يعني الإمام اللي بيسجد في،
طب ومن تبعه؟
قول بقى الأتباعي بقى أنت لو صليت ورا الإمام صلي ورا، بس هو يسجد وأنت ما تسجدش. طب ما أنا أصلا عندي الإمام صلاته باطلة، أنا هصلي ورا إزاي؟ يعني هو بيبطل صلاة الإمام، طب اللي بيصلي ورا الإمام بقى لو الإمام سجد هو ما يسجدش.
صح. صح. صح هنا يبطل. إذا بطل صلاة الإمام، إذا بطل صلاة الإمام يبطل صلاة من خلف حتى لو لم تأتي إمام عمد زيادة الركوع، عمد يعني من زائد هذا وعمد زيادة الركوع صلاته باطلة، وبالتالي أنا لا أصلي خلفه. هو حكم نفس المسألة، مش إمام ظن يعني قام إلى خامسة يعتقد أنها رابعة، لا لا عمد، عمد أن يزيد ركوعا، عمد أن يزيد سجودا، لأن هذا الإمام عمد أن يزيد سجودا، بالتالي تبطل صلاة، وبالتالي تبطل صلاة من خلفه. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال الشيخ فيصل رحمه الله: المسح على الخفين.
قال فإذا من الفوائد بالنسبة للذكر مع الوضوء، قال فعبد المنجح عندنا يعني الحيساك كتير، مش ان احنا ما سمعش وخلاص، لا الموجود حيساك كثيرة، بس انا حالتك ايه من هما اخبر واخبر واخبر علما وعملا يعني، لكن الحمد لله ما نقول لواحد احذر، كما قلنا لبعض اخواننا يعني شوفوا ما نقول احذروا الفواسق هذه من الحيوانات الا بدليل، يعني الهرة ليست من الفواسق، فلا نساوي بين الهرة والكلب العقور، وليس حتى كل كلب يكون من الفواسق، لما الكلب العقور وليس كل كلب يكون شيطانا، لما الكلب الاسود، ما نظلم الكلب الاحمر والكلب الابيض والكلب القلب الاسود كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: كل حديث في أذكار الوضوء التي تقولها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل له. كنا وإحنا صغار أبائنا يعلمونا كده قبل العلم وكذا، وإحنا صغار أطفال، يبقى إذا أنت غسلت وجهك اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجه وتفد وجوه، وما أدري تغسل إيه اللهم حرم يدي على النار وحرم رجلي مش عارف على النار اللهم كده، مع كل حاجة إيه دعاء ذكر معين. قال: وأحدثه مختلفات مكذوبة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا علمه أمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله وهذا الذكر في آخره، ولا نقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة. وقال النووي: الأدعية في أثناء الوضوء لا أصل لها، ولم يذكرها المتقدمون. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيها حديث. وقال الحافظ بن حجر في التلخيص: روي عن علي من طرق ضعيفة جدا. نعم. قال شيخ الإسلام: الوضوء عبادة كالصلاة والصوم، فهو لا يعلم إلا من الشارع، وكل ما لا يعلم إلا من الشارع فهو عبادة. وقال: من اعتقد أن البدع قربة وطاعة وطريق الله عز وجل وجعلها من تمام الدين فهو ضال. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال الشيخ فيصل رحمه الله: المسح على الخف جائز عند عامة أهل العلم. قال الحسن: وحدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف.
إذا أحاديث المسح على الخفين ماذا؟ متواترة، لا يجوز ردها، ولهذا ما ردها إلا أهل البدعة كالروافض وكذا، يردون أحاديث مسح على الخفين. والعجيب يا إخواني أنهم يرون المسح على الرجلين، ينكرون المسح على الخفين نعم، ويلزمون بالمسح على الرجلين. المسح على الرجلين حيث وجب الغسل، ورد المسح على الخفين حيث شرع المسح. قال الحسن هنا يقول: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف. قال الإمام أحمد كما نقل الشيخ بسام: ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازه، واتفق عليه أهل السنة والجماعة، فهو جائز في الحضر والسفر للرجال والنساء تسير على المسلمين، لكن في الحضر مدة المسح تختلف عن السفر، ففي الحضر يمسح يوما وليلة، وفي السفر يمسح 3 أيام بلياليه. نعم. نعم بالوقت، مش بعدد الصلوات، مش بعدد الصلوات، تمسح الساعة العاشرة إلى الساعة العاشرة. لكن هنا بقى إذا جت الساعة العاشرة وأنت على طهارة، تمام، إن أردت أن تمسح الظهر فلا يجوز باتفاق، لكن لو أردت أن تصلي بالطهارة ولمنتقض وضوءك هذه خلافية. خلافية منهم من قال بانقضاء المدة ينقضي ماذا؟ تنتقض الطهارة، ومنهم من قال لا، بانقضاء المدة ينتقض المسح الطهارة، بمعنى الساعة العاشرة ما تمسح، لكن لا علاقة لهذا بنواقض الطهارة، فنواقض الطهارة معروف يكون بالنواقض المعروفة وليس منها ماذا؟ انتهاء المدة. نعم.
قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم،
يقول المبارك ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين. نعم.
قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع،
ولهذا ذكرت هذه في كتب الاعتقاد، والسؤال لماذا ذكرت في كتب الاعتقاد معناه من مسائل الفقه العملية؟ نقول لأنه اشتهر النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع، ليس فيها خلاف بين أهل السنة بعضهم البعض، ولما اشتهر النزاع فيها بين أهل السنة وأهل البدع، مثل نكاح المتعة مسألة فقهية لكن ترجع تكون باعتقاد. ليه؟ لأن الذي خالف في ذلك أهل البدع. فالمسألة من المسائل العملية إذا اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدع، وكان المخالف في أهل البدع وصار شعارا لهم، تجعل في كتب الاعتقاد تمييزا لما عليه أهل السنة والجماعة من غيرهم. ومن هنا بعض الناس يستميت أن يجعل مسألة الخروج على الحاكم الظالم من مسائل الفقه لا من مسائل الاعتقاد. ليه يا أخي من مسائل الفقه؟ يقول هذه مسائل الفقه. طب وبعدين؟ وإذا كانت مسائل فقه فلا يجوز أن تبدع بشيء مسائل فقه طالما أنها ليست مسائل الاعتقاد. نقول هي من مسائل الفقه العملية نعم، لكن أدخلت في كتب الاعتقاد بل وصارت أصلا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، كما قال أحمد رحمة الله عليه في أصول السنة، فرجل يخرج على السلطان وكذا فإنه مبتدئ على غير الطريقة، على غير السنة والطريق. يبقى لا ينظر إلى المسألة مسائل الفقه ومسائل الاعتقاد أو إلى آخره، لما ينظر إلى كلام أهل السنة والجماعة فيها. ولهذا نقول مسائل العقيدة في كتب الاعتقاد أصول السنة تتضمن أركان الإيمان الستة، تتضمن باب المعاملات سواء مع الصحابة مع ولاة الأمور مع أهل البدع والأهواء، تتضمن مسائل من الفقه اشتهر الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، فتدخل في كتب الاعتقاد ونص عليها للتمييز بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل البدع. نعم.
قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على جواز المسح على الخفين. قال الإمام أحمد ليس في نفسه من المسح على
هل
الخفين،
هل نقول جواز ولا مشروعية؟ الذي يظهر مشروعية المسح على الخفين يعني، ولو مشروع، لأن أحيانا يكون قد يكون مسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. لو أنا في مكان استنكرون المسح على الخفين واعتبرون ذلك من عظائم الأمور، وهذا إحنا أدركناه ونحن صغار، أول ما تعلمنا العلم ونحن صغار وجينا نمسح الخفين آباؤنا والناس أنكروا أيما إنكار، يعني وضوءك باطل 100%، يعني كيف تطرق غسل الرجلين؟ فعانينا في مسألة مسح الخفين هذه. فحينما تنشر هذه السنة إذا خفيت على الناس فيكون ذلك ماذا؟ أفضل. وكذلك أيضا كنت لابسا خفين فالأفضل ألا تنزع خفيك لتغسل، الأفضل أن تمسح كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، عندي فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في سفر كما صرح به البخاري وعند مالك وأبي داود أنه في غزوة تبوك.
نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان
طبعا هذا الحديث حديث المغيرة في بيان لشرط صحة المسح هنا، هذا في أحد شروط المسح وهو قوله فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل هذا على أن مشروع مسح الخفين يشترط أن يكون أدخل الرجلين طاهرتين طاهرتين. فلو أنه أحدث ثم لبس الخف هل يجوز له أن يمسح؟ الجواب لا، شرط ذلك أن يكون أدخلهما أدخل القدمين طاهرتين، يعني بعد طهارة، بعد طهارة مائية يغسل رجليه. طب لو كان يتيمم التيمم معروف الوجه لله. طب لو كان يلبس خفين ولا يوجد ماء فتيمم مسح الوجه والكفين فامسحوا وجوهكم وأيديكم، تمام. ثم جاء الماء وهو على طهارته بالتيمم، هل يطهر بالماء ويمسح الخفين أو يغسل الرجلين؟ يغسل الرجلين، فلا بد من طهارة مائية، لازم طهارة مائية. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل،
يقول النووي لبس محدثا لم يجزئه المسح إجماعا إجماعا. وقال الشيخ البسام رواية النسائي تدل على أن المسح يكون على أعلى الخف وأسفله، ولكن ضعف أئمة الحديث هذه الزيادة اللي هو يمسح أعلى الخفين وأسفلهما، هذه ضعيفة، فالصحيح أن المسح يكون على أعلى الخف فقط. قال الوزير أجمع على أن المسح يختص بظاهر الخف، ولهذا نحن نقول يا أخوان فهم العلماء ده مهم جدا، فهم العلماء مهم جدا، لأنه إذا حصل الإجماع لم يجز الخروج عن هذا الإجماع. طب وإذا حصل الاجتهاد تخيرنا حسب الأدلة حسب ما يظهر للواحد، لكن لا يجوز أيضا الخروج عن اختلاف العلماء، فإذا اختلف العلماء على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، أو على ثلاثة فلا يجوز إحداث قول رابع. ومن هنا نقول حجتنا الإجماع في الإجماع والاختلاف، أما الإجماع الذي لا خلاف فيه لازمنا ألا نخرج عن هذا الإجماع بقول آخر. طيب وأما الاختلاف فيلزمنا ألا نخرج عن الحد الذي اختلفوا فيه، فإذا اختلفوا على قولين إحداث ثالث باطل، لأن لو كان يحتمل الحق ثالث هذا لو كان يحتمل الحق لا لازم ذلك تجهيل الأمة إذ تعيش في عصور على قولين والصحيح الثالث الذي جاء بعد عشرة قرون، هذا محال. الأمة ما تجتمع على أمرين، لا على ضلالة ولا على خطأ، بل إن حجة الإجماع أعلى من جهة الدلالة من حجة النص. طيب ليه؟ ليه؟ نص وزيادة، نص وزيادة، فهو نص بفهم، لأنه قد يكون عند النص ويكون منسوخا، قد يكون عند النص ويكون مخصوصا، قد يكون عند النص ويكون مقيدا، وأنا ما بلغني لا التقييد ولا التخصيص ولا النسخ. ابن عباس عنده نص إنما الربا النسيب، وبقي ابن عباس ظهره كله يفتي أن الربا النسيب، ونادرا بدرهمين جائز اللي هو ربا الفضل، يعني نادرا بدرهمين هذا جائز، ليه؟ عنده إنما الربا النسيب اللي هو الأجل بس. حتى بلغه قبل أن يموت بسبعين ليلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ربا الفضل، يبقى قد يكون عند النص، والنص مخصوص والنص منسوخ والنص مقيد والنص كذا كذا كذا، مش معناه ان نقول يعني كلام الرجال اعلى من كلام النبي، لا، المقصد الدلاله، فان النص قد يدخل تاويل يدخل نسخ، انما الاجماع لا، فالاجماع قطعي في الدلاله، اما النص منه الظني ومنه القطعي، فالنص ظني وقطعي، اما الاجماع هذا قطعي، إجماع اللي هو اليقيني هذا قطعي الدلالة. نعم نعم. ايه اعيد الحديث. هنتكلم عشر ساعات. الاول الاثبات، نثبت الرواية الاول. شوف تثبتها ايه؟ عايز تنضرب، اما تقول لي صح الباني دي عايز تنضرب، تجيب الالباني. بس مين سبق الالباني؟ لازم ترتب كده، يعني الحديث فين، مين اللي صححه، يبقى ترجع الى صحح الالباني تقوله، بس متى رتب. ادى واحد. الامر الثاني ان هذا قول ماذا لو صح؟ هذا قول عمر، هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه. اجتهاد عمر يعرض على النص، وقد جاء النص بان المسافر يمسح بلياليها، تمام. لكن بعض العلماء لم يروا المده زي مالك، فقد يكون هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه لعدم بلوغ النص اليه، فظن ان المسافر يمسح مطلقا. يبقى نرجع الى كلام العلماء حول هذا الحديث ثبوتا ودلاله. الشيخ الالباني صححها، ماذا قال على الدلاله؟ ايوه ده كلام من في الارواء ولا في السلسله؟ يعني هنمثل بهذا الحديث الان لمساله الفقه، هذه فقه الاحاديث واجماع واختلاف ها. إلا إلى القائل. تمام. ده كلام شيخ الألباني، لا كلام ابن تيمية بينتهي فين؟ وتنقل عن ابن تيمية بينتهي فين؟ كلام ابن تيمية، افصل كلام ابن تيمية عن كلام الشيخ. لا ما أظنش، ما أظن ده كلام الشيخ نفسه، مش كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. على كل حال حتى لو صح هذا الأمر، فإنما هذا يحمل على ماذا؟ على حال خاص، وليس على ماذا الزيادة، وإنما هذا محمول على حين خاص. إذا لم يجد الماء فيكون انتقلنا إلى هذا التيمم، والتيمم ما مع مسح، أو يكون حال معين. إنما فيقول هذا جمع من الأطهار، ما يصلح أقول جمع بين أثر عن صحابي وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حالة ما إذا كان الأثر بيانا وشرحا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أثر عن صحابي خالف الحديث من كل وجه رددناه للحديث، إنما نجمع بين أحاديث النبي ونجمع بين الأثر الوارد عن السلف. أما بين ما ورد عن صحابي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح هذا وذاك، وكان مخالفا لا يمكن الجمع بمعنى أن نحمله على محمل يتصادم مع الحديث، فهذا لا إشكال، فده محتاج بحث أوسع. ها يعني يقول ان في حال فاذا كان لو خلع وغسل هيفوت رفقه او الى اخره، فيكون هذا عند الاضطرار فلا واجب مع اضطرار. لكن هذا ايضا فيه نظر، هذا فيه نظر، لان مثل هذا يسير ولا يؤثر، والذي يجعله يتوضا يجعله يغسل، لان هذا ما يقطعه عن الوضوء. لو قطع عن الوضوء لكان تم في مسح، اما ان لا يقطع ان يغسل يديه ووجهه وذراعيه ويمزح ثم يقطع نفس رجليه فهذا بعيد. فالأول هذا يحتاج إلى أثر عمر رضي الله عنه ده يرجع في بقى شوف مصنف النبي شيبة أو سنة سعيد بن منصور يعني شوف ما هو أوسع من ذلك أو الأوسط المنذر أو التذكار يحتاج بحث أوسع هذا يحتاج بحث أوسع. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على أن محل المسح ظاهر الخفين لا غير وصفته أن يمسح بيده من مقدم الخف إلى أصل الساق مرة واحدة ويفرج بين أصابعه.
نعم.
قال وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا
وكل ما فيه مسح فهو مرة واحدة قاعدة كل ما فيه مسح تمسح على الرأس يبقى مرة واحدة تمسح على الخفين يبقى مرة واحدة تمسح على الجبيرة يبقى مرة واحدة ليه؟ لأن المسح مبني على التخفيف ولهذا كل ما ورد الدليل به مسح فيه فإنه يفعل مرة واحدة. نعم. مين؟ مرة واحدة. نعم.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل وهو إجماع. قال البخاري ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي.
تمام. انتبهوا الحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن هذه المدة التي ورد بها الدليل وليس هناك مدة أعلى من ذلك وفي دلالة على اختصاصه طيب لو في السفر نقول ثلاثة أيام طيب لو أنه بدأ المسح مقيما المقيم له كم ثم سافر هل يحسب هذا اليوم من الثلاثة أيام ولا يبتدئ مسحا جديدا ولا ماذا؟ نقول فيه تفصيل إن انتهت مدة المسح في الحضر انتهت يبقى يبدأ يمسح في السفر ثلاثة أيام بليالي. طيب لو أنه سافر أثناء المسح أثناء اليوم مسح في المنتصف مسح ثم في المنتصف اليوم سافر فإنه يكمل مدة إيه؟ مقيم ولا مسافر؟ مسافر. لكن لو انتهت مدة المسح في الحضر فإنه يبدأ مسح مسافر. طيب لو بدأ في السفر يمسح المسافر لو كان ثم أقام يعني نقول حسب فلو أنه صاف وصل الحضر قبل أن ينتهي يوم أتم اليوم مدة مقيم طب لو أنه أقام في اليوم الثاني يبقى ينتهي المسح يبقى إذن إذا بدأ المسح مقيما ثم سافر ينظر سافر قبل انتهاء المدة ولا لا قبل انتهاء المدة يبقى تبدأ مسح مسافر بعد انتهاء المدة يبدأ مسح مسافر طب مسح مسافرا ثم أقام إذا كان بعد انتهاء المدة أيضا يبقى يبدأ مسح المقيم إذا كان في أثناء المدة اللي هو مثلا أقام بعد نصف يوم أتم مسح مقيم ثم قال وفي دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل أي أن شرط المسح أن يكون من ماذا؟ من حدث أصغر وهذا الشرط الثاني يبقى الشرط الأول الذي مر معنا أن يكون أدخل قدمي طاهرتين طيب الشرط الثاني أن يكون المسح في طهارة صغرى لا في طهارة كبرى فلو أجنب ما يصح مسح الخفين لابد يغتسل لكن إن أحدث حدثا أصغر مسح الخفين نأخذ هذا من إيه من إلا من جنابة فلا يمسح ولكن من غائط وبول ونوم حدث أصغر وفي ذلك دليل على أن النوم ناقض لكن بشرط إذا كان نوما مستغرقا سواء كان على هيئة متمكن أو ليس عليه ذلك أما إذا كان المسح ليس مستغرقا بحيث لو خرج شيء شعر بني إنسان مثل ما جاء في الآثار كان تخفق رؤوسهم ويقومون ولا يصلون ولا يتوضؤون فهذا لا ينقض الوضوء قال ولكن غائط وبول ونوم قال وهو إجماع إجماع إيه؟ أنه يكون من حدث أصغر لا من حدث أكبر يبقى ده الشرط الثاني قال البخاري ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال المرادي اللي هو يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفنا ثلاثة أيام وليليهن إلا من جنابة ولكن غائط وبول ونوم. نعم.
قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليليهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على
ما هذا التوقيت عند مسلم وحديث صفوان عند النساء والترمذي. البخاري قال ليس في التوقيت شيء صح، حديث صفوان مع الساء. ثبت عن علي قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليليهن مسافر يوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. هذا صحيح، وهو في التوقيت أيضا، وهو في التوقيت. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله
وهذا إبا ده الشرط الثالث أيضا. ما الشرط الثالث؟ أن يكون مسحه في المدة المحددة شرعا، في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام المسافر. يبقى عندنا الآن ثلاثة شروط مروا معنا دل عليه الدليل. الشرط الأول أن يكون أدخل قدمي طائرتين. الشرط الثاني أن يكون من حد أصغر لا من حد أكبر، حيث الأكبر لابد يغسل. الشرط الثالث أن يكون في مدة المقارنة شهر. يأتيك بقى بعد ذلك بقى أمور أخرى بقى، يعني أن يكون أن يسود خفان من نفسهما، أن يكون من جلد، أن يكون من أن يكون سليما، أن يكون أن يكون، كل هذه مسائل قد يقع الاختلاف إيه فيها. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفين للمقيم أيضا وعلى توقيته بيوم وليلة، وإنما زاد للمسافر في المدة لمشقة السفر.
سماه.
قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله ظاهر الخلاف.
قال الشيخ البسام في جواز مسح العمامة والخفاف في السفر كما يجوز في السفر، فإنه يجوز أيضا في الحضر فرصة عامة. وصفة المسح على العمامة وأن يمسح بيده المبتلة بالماء ظاهر العمامة دون باطنها، لأن أعلاها يشبه ظاهر الخف، ولا يجب أن يمسح مع العمامة ما جرت العادة بكشفه من الرأس. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله ظاهر الحديث جواز المسح على العمائم كالمسح على الخفين، وبه قال الإمام أحمد وجماعة، وقال الجمهور لا يمسح عليها، وقيل لا يمسح إلا لعذر كالبرد ونحوه.
نعم. نعم. اللي يشك يزعها، يعني إذا كانت عمامة وتلف على الرأس ولا يلزم أن تكون محنكة وكذا ولا لها ذؤابة. البعض قال هذا العمامة العربية، لكن ما يلزم، المهم لو كان ملفوفة. نعم.
الغطر شكرا تعد
العمامة الذي يظهر لا، يعني زي كده لا.
يعني
نعم، لأن لا يشق نزعها في الخمار. آه تمسح، يعني أولى من الإمام. نعم.
قال وعن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. قال الشيخ فيصل رحمه الله الحديث دليل على شرطية الطهارة الكاملة قبل لبس الخفين، كما في قوله من حديث في حديث المغيرة عند أبي داود فإني أدخلت القدمين وهما طاهرتان.
نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولا
طبعا هذا مقيد ولا يخلعه من شاء إلا من جنابة، هذا مقيد بالمدة المعروفة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلة للمسافر. نعم.
أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي.
نعم، يعني هذا لا يعارض الأحاديث الصحيحة في التوقيت وهي ثلاثة أيام، لأنه قال هنا قال نعم وما شئت، فالظاهر أنه فيه الزيادة على ثلاثة أيام، وهذا مخالف للأحاديث السابقة. قال الشيخ البسام: الحديث على فرض صحة المقيد بحديث التوقيت باليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام المسافر، ويمكن جعل إطلاقه على ما قاله شيخ الإسلام من أنه لا توقيت في حق المسافر إذا شق عليه اشتغاله بالخلع واللبس، بل يمسح حتى تنفك أزمته وانشغاله. شوف يقول على ما قاله شيخ الإسلام. وعلى كل حديث ضعيف، وبناء عليه فليقاوم حديث التوقيت الصحيحة ولا يعمل به، وإن عمل به قيل بحديث التوقيت أو يحمل على حالة عذر المسافر وانشغاله. وما ندري ما يمكن تكون حالة عذر المسافر وانشغاله، طالما أنه يلزمه الوضوء. لاحظوا، هيتوضأ وضوءا كاملا، لأن لو كان عذر يقتضي التيمم فلا مسح في التيمم، وإن كان عذر يقتضي أنه بيغسل بعض الأعضاء ويغسل بعض، هنقول أي عذر هذا؟ فإن أمكن أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويمسح رأسه فما بقي إلا أن يغسل الجلد، فسهل هذا، هذا سهل أن يغسل رجليه، فأي عذر؟ نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله: استدل به على عدم توقيت المسح، والحديث لا يقاوم الأحاديث التي سلفت ولا يدانيها لضعفه، ولو ثبت لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث كما يقيد بشرطية الطهارة.
تمام. يعني ممكن يقول وما شئت مثلا، أي أنك لو زدت على هذه الثلاثة ثلاثة أخرى وثلاثة ثالثة ورابعة وخامسة بشرط أن تفصل بغسل فلا حرج، إنما أن يواصل مع هذا التوقيت. وإذا جاءت الأدلة بالتوقيت لازم العمل بها، لأنه لو أنه خرجنا عن التوقيت فما فائدته؟ مع أن كلام شيخ الإسلام قد يتجه بقاعدة لا وجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، لكن الشأن أن يتحقق هذا الأمر، ولا أظنه يتحقق. نعم. ولذا حتى ما نقل ذلك على العلماء المتقدمين، إنما قال كما قال شيخ الإسلام. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: باب نواقض الوضوء. قال الشيخ فيصل رحمه الله: النواقض جمع ناقض، وهو ما أبطل الوضوء، والخارج والخارج من أحد
السبيل. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، نقف عند نواقض. أحمد عايز يروح، فيعني إيه. نعم. لا إلا عارف أن هذا من